أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى الكلام إلى الأسبوعين التي ذكروها في المقام، فتقيل أن هذه الفروق وضع فيها مخالفة الفاتحة. فأما التاريخ قد أمر فحكم بحكم على أطلاق المفروضية، وتقدم الكلام في جملة من الفروق. تبدأ الكلام في الفرع الأخير. ذكر الفقهاء قدس الله أسرارهم أنه إذا أكر أحد بعين مال لشخص ثم أكر ثانيا بعين ذلك المال لشخص آخر وهكذا بثالث ورابع، قالوا من العين فأصار المقبلة أولا وبعد ذلك يغرم المقيد للمقبلة ثانيا بقيمته إذا كان فينيا والمسلمين إذا كان مسيدا وهكذا الثالث والرابع. وقيل في المقام إنا نعلم إجمالا بصدق أحد الإقرارين، ولا يمكن أن يكون المال الغاهي ملكا بشخصين، فإما أن إعطاء العين للمقر له أولا إعطاء إلى غير مالكه، أو أن إعطاء القيمة أريمت للمقر له ثانيا إعطاء لغير مالكه. فنعلم إجمالا فأن أحد هذين الإقرارين كذبا لا محالة، ومع ذلك يترتب الأثر على كل من الإقرارين. فلو فرضنا أن العين وبدل العين قد اجتمعا إلى شخص صالح، فملك العين بسبب وملك البدل بسبب آخر كالألف أو البيع أو الهبة أو غير ذلك، واشترى بهما شيئا يعلم بهما تفصيلا بعدم انتقال هذا العين إليه، لأن الثمن لم ينتقل إليه من مالكه الواقعي جزما بل انتقل من غير المالك الواقعي. فهذا الذي اشتري بهما أي بالعين وبدله لم ينتقل إليه، لأن الثمن لم يكن له بعدم انتقاله من المالك الواقعي. فكيف يمكن أن يقال إنه لا يمكن الأمر بالمخالفة القطع؟ وهنا قد حصلت مخالفة القطع لإثنان هكذا قالوا. والجواب عن ذلك أنه تارة ما تكلم في المقررة في كل منهما، وأنه هل يجوز له أن يتصرف في هذا المال أو لا يجوز له التصرف في هذا المال إذا أقر بعين لأحد ثم بعد ذلك أقر بعين هذا المال لشخص آخر لشخص ثاني، فهل يجوز لكل منهما التصرف بالمقرر أو لا يجوز ذلك؟ هذا من مالات الفردي وليس فيه مخالفة لعلم تفصيلي ولا لعلم اجمالي. والوجه في ذلك ان المقر حينما اقر بالعين لشخص مقتضى ان اقرار العقلاء جائز على انفسهم، مقتضى ذلك نفوذ هذا الاقرار وثبوت الملكيه الظاهريه للمقر له. ولو فرضنا أن المقرر لا يعلم بذلك لكافر، إلا أن المقر بعدما أقر بأن المال الذي عنده والعين التي تحت يده ملك لشخص آخر يجوز لذلك الشاب أخذ هذا العين والتصرف فيه لمقتضى هذا الإقرار. وبما أن الإنكار بعد الإقرار لا يسمى، فإنكاره بعد ذلك فأن هذا المال لم يكن له بل لشخص ثاني للمقرر له ثانيا، هذا الإنكار لا أثر له، فإن الإنكار بعد الإقرار غير مسموع. فيجوز للمقرر له ترتيب الأثر على الإقرار الأول. وبالنسبة إلى المقرر له ثانيا، حيث أدر المقر بأن العين له لا يمكن أخذ العين وإعطاؤها للثاني، إذ المفروض أنه حكم بكونها ملكا للمقرر له أولا، ولكن المقر بإقراره الثاني يقر بإتلاف هذا العين حيث أعطي للمقرر له أولا، فالمال في حكم التلف، يعني لا يمكن ردها إلى مالكه بمقتضى الإقرار الثاني. الإقرار الثاني إقرار بأن العين للمقرر له ثانيا، ولكن المقر قد أثبت هذا العين بإقراره الأول، فلا يمكن ردها إلى المالك الثاني ترأب، إذن يزمن بدله من الخيمة على المثل، فيعطي المثل على الخيمة للمقرر له ثانيا، وكل منهما أي من المقرر له أولا وثانيا، وإن كان يعلم إجمالا بكذب أحد الإقرارين إلا أن هذا العلم الإجمالي لا أثر له، فإن المال لشخص آخر، يعني طرف العلم الإجمالي ردود المال لشخص آخر يعلم إجمالا بأن الإقرار في حقه كاذب أو الإقرار الذي خارج من ذات إصلاحه. أجنبي الإقرار للشخص الآخر بالنسبة إلى هذا الشخص، فليس هنا علم إجمالي بتثبيت فعلي، لأن يجري الأصول في أطراف العلم الإجمالي على الأمارة. بالنسبة إلى كل منهما ليس هنا علم إجمالي بالتثبيت، لئن كنا نعلم إجماله بتجزى بالإقرارين، إلا أنه ليس هنا تكليف يتوجه إليهما، كل منهما يعمل على صدق تكليفه فيتصرف بالمال، فيجوز لكل منهما ظاهرا أن يتصرف بهذا المال بمقتضى الإقرار. هذا بالنسبة إلى المقرر له أولا والمقرر له ثانيا. فلو فرضنا أن المالين قد اجتمعا عند شخص ثالث بالنسبة إلى الشخص الثالث، هو صحيح يعلم إجمالا بأن أحد المالين لم ينتقل إليه، فهل لهذا العلم الإجمالي أثر؟ ولو فرضنا أنه جعلهما ثمرا فاشترى بهما شيئا ثالثا أن لم تكن هذا الشيء إليك، يقتني على أمر، وهو أن الملكية الظاهرية كما ذكرنا، الملكية الظاهرية لتأثير، هل يكفي في ترتب آثار الواقع بالنسبة إلى الشخص الآخر؟ قولاً في يعني موضوع الحكم الواقعي بالنسبة إلى شخص آخر، الملكية الظاهرية بالنسبة إلى من انتقل منه المال إليه. إن قلنا بذلك فلا يتولد العلم الإجمالي ولا العلم التفصيلي، المفروض أن المقلل الزلال كان مالكا لهذا المال الظاهرا، وكذلك المقلل الثانيا مالك لهذا المال الظاهرا يعني للبدال. فانتقل المال من كل منهما إلى شخص ثالث، الشخص الثالث يجوز له التصرف في هذا المال واقعا لأنه انتقل إليه ممن يملك المال ظاهرا. لو كنا بهذا فليس مخالفة للفتح أبدا. بل إن هذا الشخص مالك لمن انتقل إليه بإزاء هذين المالين، حيث إنه يجوز له التصرف فيهما واقعا. لذا بنينا على عدم ذلك كما هو الصحيح، لم يدل دليل على أن الحكم الظاهري في حق أحدين ناقض في حق الآخر واقعا، وموضوع للحكم الواقعي هذا لم يثبت. بالنسبة إلى الشخص الثالث نلتزم بعدم جواز تفرده في هذين المالين وجعلهما ثمنا لشراء شيء مثلا. فهذه المسألة كبعض المسائل المتقدمة لم يرد فيها نص من آلة أو كذا أو سنة، وإنما الفتوى مبنية على القواعد، والقاعدة تقتضي ما ذكرنا بالنسبة إلى كل منهما من المقررات يجوز التصرف، وليس هنا علم إجمالي بل بالتكليف ولا علم تفصيلي. ولو فرضنا أنهما اجتمعا عند شخص صالح نلتزم بعدم جواز التصرف. هذا تمام كلامنا في الفروع. فقد ظهر أن القاف حجة ذاتية لنا الحجية من لوازم ذاته، وغير قابلة للحجية غير قابلة للجعل أو للنفي، لأن غير قابلة لأن تناله يد الجعل نفيا وإثباتا. ولا يمكن أخذ القطع بالحكم شرطا أو مانعا على خلاف ما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه على تفسير أشرف الدار. بعد ذلك يقرأ الكلام في أخذ القطع في موضوع حكم أنه في أي مورد يمكن وفي أي مورد لا يمكن، ويترتب على ذلك قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي بعد القيامها. نتكلم في ذلك.